أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث في تطبيقات المعنى الفني للقاعدة وتطبيقات القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. وقلنا ولا ننسى بأن الشروط لو صح التعبير المقومة أو أن معنى القاعدة أو تتقوم القاعدة معنى القاعدة الفني بشرطين هو الكلية والنكتة الثبوتية الواحدة، والقاعدة الفقهية تتقوم على أقل تقدير بالشرطين بهذين الشرطين، سواء تحقق شرط آخر أم لم يتحقق. والقاعدة الأصولية تتحقق بهذين الشرطين وبشرطين آخرين. والشرطان هما الثالث والرابع، القاعدة تكون مشتركة وتقع في طريق إثبات أو استنباط جعل شرعي. هذا أيضا على نحو العموم طبعا، ويأتي كلام في أن يعني السيد قدست نفسه في بحوثه، وإن شاء الله أيضا سيكون لنا الكلام في الفكر المتين إذا بقينا بعون الله سبحانه وتعالى بنعمه، سنشير إلى وجود نوع من لنقل التعميق في هذه الشروط، التوسعة فيها لو صح التعبير، ربما فيها بعض الإضافات حتى تكون القاعدة الأصولية أكثر تشخيصا وتحديدا ووضوحا في تحديد المسائل والقواعد التي تدخل في القاعدة الأصولية المبحوث عنها في علم الأصول. ولكن الآن ضمن هذه المرحلة يكفي أن نميز، ودخلنا عن عمد لو صح التعبير في التطبيقات حتى نعرف كيفية التمييز ضمن هذه المرحلة. إذن كان الكلام في التطبيق الأول، وهي قاعدة لا ضرر، وأحد تفسيرات قاعدة لا ضرر، وعلى أحد تفسيرات قاعدة لا ضرر يدخل معها قاعدة لا حرج. فقلنا قاعدة لا ضرر نريد بها اللفظ بما هو لفظ، هو لفظ شخصي، إذن ينتفي الشرط الأول، أي لا يوجد كلية في هذه القاعدة، إذن لا تدخل في معنى القاعدة الفني. فإذا لم تدخل في معنى القاعدة الفني فبالتأكيد هي ليست قاعدة فقهية بالمعنى الفني وليست قاعدة أصولية. نعم تبحث هي في القواعد الفقهية، هذا بحث آخر. هذا المعنى الأول قلنا أن أريد به اللفظ. أما إذا أريد بقاعدة لا ضرر المعنى المفاد المدلول، فقلنا يوجد هنا تفسيران. التفسير الأول أن قاعدة لا ضرر يقصد بها مجموعة تشريعات عدمية، وهو تفسير المشهور. مجموعة تشريعات عدمية جمعت في عبارة واحدة هي لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر في الأحكام، لا ضرر في التشريع، لا ضرر في التشريعات، لا ضرر في الحكم، لا ضرر في الجعل الشرعي، لا ضرر في الجعول الشرعية. والشارع المقدس جمع هذه التشريعات وأبرزها بمبرز أو في مبرز واحد وهو لا ضرر ولا ضرار. وعلى هذا التفسير نقول لا يصدق ولا ينطبق، وقلنا لا يصدق ولا ينطبق عنوان ومعنى القاعدة الفنية، وذلك الانتفاء الشرط الثاني، لأنها مجموعة تشريعات، كل تشريع له ملاك، له إرادة، إذن له حقيقة واحدة، له أصل واحد، له روح تختلف عن الروح الأخرى، تختلف عن يعني روح الحكم هنا يختلف عن روح الحكم الثاني والثالث والرابع، الملاك هنا يختلف عن الملاك الثاني والثالث والرابع، الإرادة هنا تختلف عن إرادة في الأول والثاني والثالث، إذن إرادات مختلفة وملاكات مختلفة وروح حكم تختلف من حكم إلى آخر ومن تشريع إلى آخر. إذن تتحقق الوحدة، إذن لا تتحقق النكتة الثبوتية الواحدة، لا يتحقق ولا تتحقق الحقيقة الواحدة، إذن ينتفي الشرط الثاني، إذن هي ليست قاعدة فنية، وبالتأكيد هي ليست قاعدة فقهية بالمعنى الفني وليست قاعدة أصولية بالمعنى الفني، هذا الشيء أيضا مسلم. وقلنا بناء على التفسير الثاني بأن يراد بها تشريع واحد، تشريع لحرمة الضرر، تشريع التشريع نابع لو صح التعبير وناشئ من ملاك واحد، من إرادة واحدة، إذن له حقيقة واحدة. وقلنا التشريع يكشف غالبا عن النكتة الثبوتية الواحدة. إذن لو فسرنا قاعدة لا ضرر بأنها قاعدة، طبعا التفسير السابق قلنا مجموعة يعني عبارة عن تشريعات أو مجموعة تشريعات عدمية، هذا هو نفس تفسير قاعدة لا عسر ولا حرج. إذن قاعدة لا عسر ولا حرج لا تعتبر قاعدة بالمعنى الفني، لماذا؟ لأنها عبارة عن مجموعة تشريعات عدمية جمعات في تعبير، في إبراز، في عبارة، في لفظ واحد، في مبرز واحد، وهو هذا اللفظ أو هذه العبارة أو هذه الصيغة، لكن في حقيقة الأمر هي مجموعة تشريعات عدمية لا عسر ولا حرج. فإذن هذه ليست قاعدة بالمعنى الفني، إذن هي لا قاعدة أصولية بالتأكيد، وهي لا قاعدة فقهية بالمعنى الفني. وقلنا نعم تدخل في علم الفقه هناك، وهذا شيء آخر الكلام. قلنا في القاعدة أكدنا على أننا لا نريد معنى القاعدة الفني. التفسير الثاني قلنا لي مفاد أو معنى لا ضرر، وهو أنه يراد تشريع واحد لحرمة الضرر، تشريع لحرمة الضرر، قلنا الكلية هنا متحققة نعم، والشرط الثاني الوحدة الثبوتية أيضا أو النكتة الثبوتية الواحدة أيضا تتحقق. وعلى هذا يصدق عليها ما دام تحقق الشرط الأول والثاني، إذن هي قاعدة بالمعنى الفني. نأتي، هل يتحقق فيها الشرطان الآخران؟ نقول لا، الشرط الرابع لا يتحقق، أي لا يمكن أن تقع في طريق إثبات جعل شرعي، لأنها بنفسها عبارة عن جعل صادر من الشرع، هي جعل وما يستفاد من المحكمة على نحو التطبيق. إذن الشرط الرابع لا يتحقق، إذا انتفى الشرط الرابع هنا تعتبر قاعدة فقهية، سواء تحقق الشرط الثالث أو لم يتحقق. والشرط الثالث هو أن تكون في أبواب متعددة فقهية، يمكن أن يستنبط منها الحكم الشرعي في أبواب متعددة من الفقه، في استنباط أو الاستنباط الفقهي في أبواب متعددة من الفقه. ونعم هذه القاعدة أيضا ممكن أن يستنبط منها الحكم أو يستفاد منها الحكم لو صح التعبير، ممكن أن يستفاد منها الحكم أو يثبت بها الحكم في أكثر من باب فقهي أو في أبواب فقهية متعددة. لكن لماذا لم تعتبر من القواعد الأصولية، وهي يتحقق فيها عنوان الكلية وعنوان النكتة الثبوتية الواحدة وعنوان الاشتراك. لماذا لا تعتبر من القواعد الأصولية؟ قلنا لانتفاء الشرط الرابع، أي أنها لا تقع في طريق إثبات جعل شرعي، بل هي عبارة عن جعل شرعي وما يستفاد منها الأحكام فهي على نحو التطبيق. انتهينا من قاعدة لا ضرر وكذلك قاعدة لا عسر ولا حرج. التطبيق الثاني هي قاعدة ما يضمن، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. قاعدة ما يضمن راجعة وترجع إلى الضمان باليد، وهي حسب التفسير المعروف بأنها هي تعتبر حكما واقعيا مجعولا بجعل واحد. قاعدة ما يضمن هي عبارة عن حكم واقعي مجعول بجعل واحد، ليس كما فسرنا قاعدة لا ضرر على بعض التفسيرات، وليس على نحو ما يقال في قاعدة لا عسر ولا حرج. إذن قاعدة ما يضمن هي ترجع إلى الضمان باليد، اليد ضامنة وهذا جعل وانتهينا. إذن يوجد جعل واحد له وحدة ثبوتية أبرز بالضمان باليد لو صح التعبير، أو أبرز بقاعدة ما يضمن. إذن قاعدة ما يضمن تنطبق أكيد في، يعني لها تطبيقات كثيرة وأحكام كثيرة أو تشريعات كثيرة أو يستفاد منها أحكام كثيرة، فهي كلية وليست شخصية. إذن الشرط الأول يتحقق كلية القاعدة. الشرط الثاني لها نكتة ثبوتية واحدة، نعم لها نكتة ثبوتية واحدة. إذن الكلية والنكتة الثبوتية الواحدة متحققة، الشرط الأول والثاني إذن يتحقق يتوفر هنا، إذن يصدق عليها وينطبق عليها عنوان ومعنى القاعدة الفني. الآن تدخل في أكثر من باب فقهي يستفاد منها الحكم الشرعي في أكثر من باب فقهي. أيضا نحن أيضا ضمن هذه المرحلة نقول أيضا هي تعتبر قاعدة مشتركة وتدخل في أبواب فقهية متعددة ويستفاد منها الحكم في أبواب فقهية متعددة. إذن ماذا بقي؟ الشرط الأول يتحقق الكلية، الشرط الثاني يتحقق النكتة الثبوتية الواحدة، الشرط الثالث يتحقق الاشتراك. ماذا بقي؟ الشرط الرابع. نقول لكن الشرط الرابع غير متحقق، أي أن قاعدة ما يضمن لا يمكن أن تقع في طريق إثبات جعل شرعي، لا، وإنما هي عبارة عن جعل شرعي وما يستفاد من أحكام منها هي عبارة عن تطبيقات لهذا الجعل الشرعي، لأنها هي بنفسها الجعل الصادر من الشارع وهي تقع في طريق تطبيقات وتخصصات هذا الجعل، في طريق تطبيقات هذا الجعل، في طريق تحصيصات وحصص هذا الجعل. مثال نقول ضمان المشتري عندما يشتري إنسان سلعة وتبين بأن البيع هذا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذا اشتريت سلعة وكان البيع صحيحا أنت استلمت السلعة أو البضاعة وحصل فيها تلف، وردت أن ترجع السلعة أو تفسخ البيع أو عندك خيار أو أي شيء حصل، فما يحصل على الحاجة أو السلعة أو البضاعة من تلف تتحمل أنت هذا التلف، تضمن هذه النقيصة التي حصلت في هذا، طبعا مع الشروط الأخرى المفروض تكون متوفرة في المقام، شروط الفسخ أو الخيار أو غيرها، نتحدث في هذه الجهة وبهذا اللحاظ. الآن لو أيضا حصل بيع بينك وبين الآخر واستلمت البضاعة، استلمت السلعة وحصل عليها تلف أو نقص، لكن تبين أن البيع وعملية البيع وعقد البيع، تبين أن عقد البيع فاسد باطل. الآن عندما تبين البيع فاسد وباطل ترجع له هذه السلعة على ما هي عليه، وهي ناقصة أو فيها التلف، بسببك حصل التلف أم لا، ترجع له السلعة تامة مع تعويض النقص أو التلف، وأنت تأخذ الثمن كاملا. هذه القاعدة تقول نعم تتحمل أنت الضرر أو التلف وتضمن ما حصل على هذا على هذه البضاعة بالرغم من بيان وتبين أن البيع فاسد. فالضمان لاحظ في حالة البيع الصحيح عليك ضمان، وفي حالة البيع الفاسد عليك الضمان أيضا تطبيقا لهذه القاعدة. نقول مثال ضمان المشتري للسلعة في البيع الفاسد، المشتري يضمن السلعة في البيع الفاسد، فنقول أن حكم الضمان في هذا المثال، في مثال ضمان المشتري للسلعة في البيع الفاسد، يستخرج من أين؟ نقول عليه ضمان أو لا، أو ليس عليه ضمان، أو يضمن أو لا يضمن، يثبت ضمان المشتري للسلعة في البيع الفاسد أو لا يثبت. نقول يثبت الضمان المشتري، فحكم الضمان وجوب الضمان يستخرج من القاعدة، من قاعدة ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده. أو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو قلنا ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده. وهذا الحكم، الحكم بوجوب الضمان المشتري للسلعة في البيع الفاسد، هو تطبيق وحصة من الحصص والتطبيقات المجعولة بذلك الجعل الواحد. فحكم ضمان المشتري ليس مجعولا برأسه واستقلاله، بل هو حصة وتطبيق. ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده، ما يضمن في الإجارة الصحيحة يضمن في الإجارة الفاسدة، ما يضمن في البيع الصحيح يضمن في البيع الفاسد. ما يضمن في الصلح الصحيح يضمن في الصلح الفاسد، وهكذا لو صحت التطبيقات في هذا المقام. لاحظ إذن ما يضمن بصحيحه أو ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده أو بفاسده، إذن هذه ما يضمن في البيع الصحيح يضمن في البيع الفاسد، ما يضمن في البيع الصحيح يضمن في البيع الباطل أو الفاسد لو صح التعريف. إذن هذه تطبيق من تلك التطبيقات، هذا فرد أو هذه حصة من تلك الحصص. إذن الضمان الشرط الأول متحقق الكلية، الشرط الثاني نكتة ثبوتية الواحدة متحققة، الشرط الثالث الاشتراك متحقق، يبقى الشرط الرابع بأنه لا يستنبط منها الجعل، بل هي عبارة عن جعل، والأحكام المستفادة منها ليست على نحو الاستنباط وهي على وإنما هي على نحو التطبيق. هذه مرة نقول يستفاد منها الجعل، أو مرة نقول استنباط أو تطبيق، هذا يعني ربما له علاقة بما قلنا يوجد يعني تعميق لهذا البحث. إذن النتيجة أن قاعدة ما يضمن تعتبر قاعدة بالمعنى الفني لتحقق الشرطين الأول والثاني، وتعتبر قاعدة فقهية توفر الشرطين الأول والثاني وكذلك قلنا الثالث، ولا تعتبر قاعدة أصولية لانتفاء الشرط الرابع. التطبيق الثالث قاعدة الفراغ، وكذلك معها قاعدة أصالة الصحة، نفس الكلام الذي يجري في قاعدة الفراغ يجري في أصالة الصحة. نقول هذا التطبيق الثالث، كل من قاعدة الفراغ وقاعدة أصالة الصحة الآن يعني بفضل السيد وروح السيد محمد باقر قدس نفسه الزكية نتنور بهذه المعلومات. ما هي القاعدة الفقهية؟ ما هي القاعدة الأصولية؟ هذه كلها عبارة عن درر وكنوز علمية وفكرية وركائز تولد الثبات، وقبل الثبات الثقة، والثبات بالنفس، الثقة بالنفس والثبات على الخط وعلى تلك الثقة وعلى العزم في طلب العلم والانتصار للعلم للعلماء والدخول في معمعة ومعترك ونطحات العلم وطلب العلم. نعم، هذه بركات سيد محمد باقر قدست نفسه، أن تتميز على غيرك بنكات علمية، تتميز على غيرك بأنك تفهم المطلب وتعطي المطلب أيضا بكل ثقة وبكل أمانة، وتريد أن تفهم المقابل. لا يهمك، النور من الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلب الإنسان المؤمن، أعطي ما عندك والله سبحانه وتعالى سيفيض عليك إن شاء الله. وإذا لم تحصل الإفاضة فإن المصلحة في أن تكون في هذا المستوى، ربما الإفاضة والعلم يؤدي بالانحراف لا نعلم، لكن أعطي ما عندك وزكي ما عندك إذا لم يسكو وينمو العلم سيستسكو وتنمو نفسك وينمو قلبك وروحك وتنمو منزلتك إن شاء الله عند الله. إذن نقول وكل من قاعدة الفراغ وقاعدة أصالة الصحة يعتبر حكما ظاهريا، كل من هذه يعتبر حكما ظاهريا، هذا حكم ظاهري وهذا حكم ظاهري، يحرز به. ماذا نحرز به؟ نحرز به صغر الحكم الشرعي، هذا حكم ظاهري وهذا حكم ظاهري. قاعدة فراغ حكم ظاهري يحرز به الحكم صغر الحكم الشرعي، وأصالة الصحة أيضا يحرز بها صغر الحكم الشرعي، وهي أصالة الصحة أيضا هي حكم ظاهري. وواضح بأن قاعدة الفراغ لها تطبيقات كثيرة، فهي يتحقق فيها الشرط الأول وهو الكلية. وقاعدة الفراغ قلنا هي حكم ظاهري، حكم ظاهري، وصات الصحة هي حكم ظاهري، وأيضا نقول بأن الشرط الثاني يتحقق لأنها حكم ظاهري ولأنها أبرزت بجعل، وغالبا بأن الجعل يدل على الوحدة الثبوتية وعلى النقطة الثبوتية الواحدة إلا ما يثبت خلاف هذا، وهو جعل، ويوجد جعل في هذا وأبرز بهذا اللفظ، ولا يوجد لنقل أطروحة وتفسير كما حصل في قضية لا ضرر ولا حرج ولا عسر. إذن يستفاد من الجعل وحدة النقطة الثبوتية. إذن الكلية متحققة، الوحدة أو النقطة الثبوتية الواحدة متحققة، الشرط الأول والثاني متحقق، وقاعدة الفراغ وصات الصحة أيضا تجري في أكثر من باب فقهي، في أبواب فقهية متعددة، يستفاد من الأحكام في أبواب فقهية متعددة. إذن الشرط الثالث الاشتراك متحقق. يبقى الشرط الرابع، نقول لكن الشرط الرابع، لكن الشرط الرابع لا يتوفر ولا يتحقق، أي أن قاعدة الفراغ وقاعدة أصالة الصحة لا يستنبط منها جعل ولا يستفاد منها الجعل ولا يثبت بها الجعل، وإنما هي عبارة عن جعل يستفاد منها التطبيقات، تكون في طريق التطبيقات في إثبات الحصص والتحصيصات. إذن نقول لكن الشرط الرابع لا يتوفر أي لا يقع أو لا تقع قاعدة الفراغ، وكذلك لا تقع قاعدة صلاة الصحة في طريق إثبات جعل شرعي، بل تقع في طريق إثبات مصداق وتطبيق لمتعلق جعل أو لمتعلق موضوع متعلق جعل أو لموضوع جعل. يعني الجعل الشرعي الحكم الشرعي له موضوع وله متعلق، فقاعدة يعني الفراغ أو قاعدة أصالة الصحة تثبت لي مصداق وتطبيق، تطبيق من تطبيقات متعلقات الحكم أو تطبيق من تطبيقات موضوع متعلق الجعل أو موضوع الجعل متعلق الحكم أو موضوع الحكم. هذا المستفاد من قاعدة الفراغ أو قاعدة الصحة. وحتى نكون أوسع في الجانب الأمين نقول بل تقع في طريق إثبات مصداق وتطبيق لمتعلق جعل، للجعل متعلق، لا نقول الآن لنترك متعلق الحكم وموضوع الحكم، نقول متعلق الجعل وموضوع الجعل حتى نتحدث في الجانب الكلي لو صح التعبير. إذن تثبت عندي عن طريق قاعدة الفرق على الصحة، يثبت عندي مصادق وتطبيقات متعلق الجعل أو مصادق وتطبيقات موضوع الجعل. لاحظ لم نتحدث عن الجعل وتطبيقات الجعل، وإنما تطبيق متعلق الجعل أو موضوع الجعل، فهذا منه نستفيد، لذلك قلنا التزمنا بهذا. فمن هذا يستفاد نقول فهي مختصة بالشبهات الموضوعية، إذن القضية واضحة ما دامت مختصة بالشبهات الموضوعية. إذن نتوقع أن نستنبط منها الجعل، كيف نستنبط منها الجعل؟ الجعل هو حكم وشبهات حكمية، والكلام هنا هي مختصة بالشبهات الموضوعية، إذن لا يستفاد منها الجعل. إذن الشرط الرابع لا إذن الجعل لا يمكن أن نتصور أن يستفاد منها، سواء كان على نحو التطبيق أو على نحو الاستنباط. نقول فهي مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تقع عنصرا في الاستدلال المحدد للوظيفة تجاه جعل شرعي كلي. فقاعدة الفراغ وقاعدة أصالة الصحة لا يصدق ولا ينطبق عليها عنوان ومعنى القاعدة الأصولية، بالتأكيد لانخرام لو صح التعبير أو لانتفاء الشرط الرابع. يصدق عليها القاعدة الفقهية، نعم يصدق عليها القاعدة الفقهية لي توفر ولتحقق الشرط الأول والثاني والثالث. يصدق عليها معنى القاعدة بالمعنى الفني، نعم يصدق عليها العنوان والمعنى الفني للقاعدة، لأن الشرط الأول والثاني على أقل تقدير قد تحقق، وكذلك الثالث قد تحقق كما بينا. الآن عرفنا كيف خرجت قاعدة لا ضرر من القواعد الأصولية، وأيضا علمنا كيف خرجت قاعدة لا عسر ولا حرج، وعلمنا كيف خرجت قاعدة ما يضمن من القواعد الأصولية، والتطبيق الثالث علمنا به كيف خرجت قاعدة الفراغ وقاعدة أصالة الصحة من القواعد الأصولية وصارت في القواعد الفقهية. التطبيق الرابع قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة هي أيضا عبارة عن حكم ظاهري كما قلنا في قاعدة الفراغ وأصالة الصحة، هي عبارة عن حكم ظاهري أيضا يمكن أن يتوصل به إلى، لاحظ، إلى الحجة على الحكم الشرعي، يمكن أن يتوصل به، لاحظ، يعني ممكن أن يستفاد من قاعدة الطهارة أن يتوصل بها إلى حجة على الحكم الشرعي، إلى إثبات التجيز والتعذير للحكم الشرعي، أي يتوصل بها إلى الحجة على أصل الجعل، يعني هذا منجز أو غير منجز، هذا الحكم فيه تجيز وتعذير أم ليس فيه تجيز وتعذير. إذن الكلام في أصل الجعل، هل هو موجود أو غير موجود، ينجز أو لا ينجز، منجز أو غير منجز، لاحظ. إذن يتوصل بالقاعدة قاعدة الطهارة بالحكم الظاهري، وهو قاعدة الطهارة عبارة عن حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري يتوصل به إلى الحجة على أصل الجعل. هذا أصل الجعل هل هو حجة أو ليس بحجة؟ أصل الجعل منجز، هذا الحكم الكلي منجز أو غير منجز. وفيها في قاعدة الطهارة يتوفر الشرط الأول، لاحظ عندما نقول يتوصل به بالحكم الظاهري وهو قاعدة الطهارة، يتوصل وهو حكم ظاهري، يتوصل به إلى الحجة على الحكم الشرعي أو يتوصل به إلى الحجة على أصل الجعل، إذن يثبت بها الجعل أو لا يثبت بها الجعل؟ يثبت بها الجعل. إذن يستنبط من قاعدة الطهارة الجعل، هذا الذي ننقف به على السيد أخي. وذكرنا هناك قلنا قاعدة الطهارة، لا أعرف هل ذكرناها كنقض على السيد أخي، ارجعوا إن شاء الله للمحاضرات السابقة. إذن قلنا قاعدة الطهارة هي حكم ظاهري، هي حكم ظاهري، وهذه يمكن أن تجري في الأحكام كما قلنا. نعم أذكر أشرنا إلى هذا، قلنا بأن في النقض على السيد الخوئي قلنا قاعدة الطهارة ينقض عليه بقاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية، قلنا طبعا إضافة للموضوعية ذكرنا هذا الأمر. فلذلك هنا قلنا يمكن أن تجري، يعني هي كما تجري في الشبهات الموضوعية تجري في الشبهات الحكمية، فبلحاظ الشبهات الحكمية الكلام، ونقضنا عليه بقاعدة الطهارة، ونقضنا عليه بقاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد. نعم قلنا قاعدة الطهارة حكم ظاهري يمكن أن يتوصل به إلى الحجة. لماذا قلنا يمكن أن يتوصل به؟ ليس دائما، لأنها تجري في الشبهات الموضوعية، هنا في الشبهات الحكمية يمكن أن يتوصل بها إلى الحجة على الحكم الشرعي، أي يتوصل بها كقاعدة الطهارة أو يتوصل بها كحكم ظاهري إلى الحجة على أصل الجعل، إذن يثبت بها الجعل، إذن تقع في طريق استنباط جعل. إذن الشرط الرابع متحقق، والشرط الأول الكلية متحقق، والشرط الثاني النكتة الثبوتية الواحدة أيضا متحقق، لأننا نقول هي حكم ظاهري صدر من الشارع، وقلنا غالبا ما ينظر من الشارع أو الجعل أو لنقل التعبير أو الصيغة أو التشريع الذي يصدر من المولى، يعبر غالبا كما عبرنا، ليس قلنا ليس دائما، وإنما غالبا قلنا غالبا الجعل الشرعي يكشف عن وحدة ثبوتية أو عن نكتة ثبوتية واحدة أو عن وحدة النكتة الثبوتية، ويكشف عن الرجوع إلى حقيقة واحدة. وهنا عندي جعل شرعي، إذن هو يكشف إلا إذا ثبت خلاف هذا الأمر. إذن تحقق عندي الكلية والنكتة الثبوتية الواحدة، وقبل أيضا قليل تحدثنا قلنا يستنبط منها جعل شرعي، إذن الشرط الرابع أيضا يتحقق. إذن أين الخلاف؟ لماذا لا تدخل ولم تدخل قاعدة الطهارة في المسائل وفي القواعد الأصولية؟ نقول لكن لا يتوفر فيها الشرط الثالث، أي لا يتوفر فيها شرط الاشتراك، أي أن القاعدة مختصة بباب فقهي معين وليست مشتركة، وليست مشتركة في استنباط الحكم في أبواب فقهية متعددة. لاحظ هذا الشرط الثالث خرج قاعدة الطهارة، يعني ولولا الشرط الثالث لدخلت قاعدة الطهارة، يعني السيد أخوي لأنه لم يلتفت إلى الشرط الثالث فقاعدة الطهارة نقضنا بها عليه، وقلنا تدخل على تعريفك تدخل في المسائل والقواعد الأصولية. واضح هذه المسألة؟ إذن نقول تطبيق رابع قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة حكم ظاهري يمكن أن يتوصل به إلى الحجة على الحكم الشرعي، أن يتوصل بها إلى الحجة على أصل الجعل. نعم قلنا قاعدة الطهارة حكم ظاهري، طبعا قلنا في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية يجري في بلحاظ الشبهات الحكمية، قلنا يمكن أن يتوصل به إلى الحجة على الحكم الشرعي، أن يتوصل به إلى الحجة على أصل الجعل، وفيها يتوفر الشروط الأول والثاني والرابع، ولكن لا يتوفر فيها الشرط الثالث، أي لا يتوفر فيها شرط الاشتراك، أي أن القاعدة مختصة بباب فقهي معين وليست مشتركة في استنباط الحكم في أبواب فقهية متعددة. التطبيق الخامس، قاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة. عندما يأمر مولا يقول اغسل الثوب، يدل على نجاسة البول الذي أصاب الثوب على سبيل المثال. إذن نقول قاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة من القواعد الفقهية الاستدلالية التي، طبعا عندنا أكثر من هذه، يوجد قواعد فقهية استدلالية عديدة من هذه القواعد الفقهية. نحن نقضنا على السيد أخوي، قلنا ليس قاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة، بل قلنا كل القواعد الفقهية الاستدلالية التي يقررها الفقيه في الفقه في أبواب الفقه يدخل تجد كثير من القواعد الفقهية الاستدلالية يستفيد منها الفقيه ويبحثها الفقيه في أبواب الفقهية في مواضعها، كلها هذه ينقض بها على السيد الخوي، هذه التي يستدل بها على جعل لكن لماذا لم تدخل عندنا وحسب تعريف المختار؟ نقول لأن الشرط الثالث لا يتحقق، أما على مبنى سيد الخوي وعلى تعريف سيد الخوي فهي تدخل فينقض عليه بها. إذن نقول قاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة من القواعد الفقهية، هي ليست هي القاعدة الوحيدة الفقهية الاستدلالية، وإنما هي من القواعد الفقهية الاستدلالية التي يقررها الفقيه في الفقه ويستند إليها في استنباط الحكم الشرعي. وفي هذه القواعد، سواء كانت هذه القاعدة قاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد للنجاسة أو غيرها من القواعد الفقهية الاستدلالية، وفي هذه القواعد تتوفر الشروط الأول والثاني والرابع، أي تتوفر الكلية، تتوفر النقطة الثبوتية الواحدة، ويتوفر استنباط الجعل، أي يتوفر شروط الكلية والنقطة الثبوتية الواحدة، ويتوفر أيضا وقوعها في طريق استنباط جعل شرعي، لكن لا يتوفر فيها الشرط الثالث، أي لا يتوفر فيها شرط الاشتراك، أي أن كل واحدة من القواعد الفقهية الاستدلالية لا تشترك في استنباط الحكم في أبواب فقهية متعددة، بل مختصة في مجال استنباط في باب فقهي واحد. يعني نقول هذه في النجاسة، الإرشاد للنجاسة، هذه في باب في مثلا باب الطهارة اللي نقول. لا تدخل في أبواب فقهية أخرى، وتلك مختصة في باب فقهي مثل في باب الصلاة دون غيره، والأخرى في باب الصوم دون غيره، والثالثة في باب الزكاة، والأخرى في باب الحاج، وسادسة أو سابعة في باب الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا مختصة في باب، وعدم وقوعها في أبواب متعددة فقهية. إذن ذكرنا مجموعة من التطبيقات، والآن نرجع إلى أصل البحث لو صح التعبير، أو المستوى الذي نتحدث أو الذي نحن بصدده في الحلقة الثالثة. ونذكر ما قلنا بعد أن شحذنا الأذهان بهذه المعلومات الواسعة ضمن هذه المرحلة، وتركنا الكثير إلى مراحل إن شاء الله لاحقة. الآن بعد أن تنورنا بهذه العلوم وبفضل السيد الشهيد محمد باقر قدسة نفسه، وبفضل وبركة أيضا الشهيد الثاني قدسة نفسه، نقول نعود إلى أصل البحث ونقول الإشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال إن التعريف غير مانع، وإنه يشمل القواعد الفقهية. هذا الإشكال أن التعريف غير مانع وأنه يشمل القواعد الفقهية يدفع، قلنا الإشكال، أي إشكال أن التعريف غير مانع وأنه يشمل القواعد الفقهية يدفع بأي شيء؟ يدفع بالقول أن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في تعريف المشهور هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه. لا ننسى التعريف المشهور ما هو؟ التعريف المشهور لعلم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. يقول حتى ندفع دخول القواعد هذا النقد بالقواعد الفقهية، نقول أن المراد بالحكم الشرعي ليس هو الحكم الشرعي المعنى الظاهر منه، وإنما يراد بالحكم الشرعي هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، أي يكون مفاد التعريف بهذه الصيغة. نقول يصبح مفاد التعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط، كانت لاستنباط الحكم الشرعي نغير الحكم الشرعي، نقول لاستنباط جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. وينتج منه أن القاعدة الأصولية، لاحظ القاعدة الأصولية هي التي يستنتج، هذا هو تعريف علم الأصول، هو العلم بالقواعد، أي قواعد، قواعد ممهدة لاستنباط الجعل، لاستنباط الجعل أي لاستنباط جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. لذلك عندما نقول الجعل أي نقصد الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. عندما يقول الجعل نقصد به جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. فنقول إذا القاعدة الأصولية التي تبحث في علم الأصول، التي يعلم بها بعلم الأصول، هي التي يستنتج منها جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. من أين استفدنا هذه القاعدة؟ من التعريف، من هذا التغيير الذي دفعنا به إشكال القواعد الفقهية. نأتي هنا، هل فعلا ستخرج بناء على هذا القيد تخرج القواعد الفقهية؟ نقول مثال القاعدة الأصولية، مثلا القاعدة الأصولية حجية خبر ثقة، حجية خبر ثقة قاعدة أصولية، ولذلك تبحث حجية أخبار الثقات في الأصول. القاعدة الأصولية حجية خبر الثقة، ماذا يثبت بها؟ لاحظ هذه قاعدة أصولية، ماذا يثبت بها؟ يثبت بها ويستنتج ويستنبط منها ماذا؟ يستنبط منها ويثبت، لنقول يثبت بها الآن، يثبت بها تطبيق ومصداق وحصة، أم يثبت بها حكم وجعل وتشريع؟ نقول نعم يثبت بها الجعل، أي يستنبط منها الجعل، يستنتج منها الجعل. عندما نقول يثبت بها الجعل، نقول الآن يثبت بها الجعل على نحو التطبيق أم على نحو الاستنباط؟ نقول لا، يثبت بها الجعل على نحو الاستنباط. فلذلك نقول يثبت بها ويستنتج منها ويستنبط منها أو بها. ماذا يستنبط منها؟ ماذا يستنتج منها أو يستنتج بها؟ أو ماذا يثبت بها أو ماذا يثبت منها؟ نقول يثبت بها ويستنتج ويستنبط منها أي شيء جعل وجوب السورة، ويثبت بها ويستنتج ويستنبط منها من أي شيء؟ من حجية خبر الثقة. من حجية خبر الثقة ماذا نستفيد؟ ماذا يستفاد؟ ماذا يثبت؟ ماذا يستنتج؟ ماذا يستنبط من حجية خبر الثقة؟ يستنبط منه جعل وجوب السورة، ويستنبط منه جعل حرمة العصير العنبي، ويستنبط منه جعل حرمة الربا. لاحظ جعل وجوب السورة، جعل وجوب حكم شرعي، السورة موضوع كلي، جعل حرمة العصير العنبي، جعل حرمة حكم شرعي، عصير عنبي موضوع كلي، وجعل حرمة الربا، جعل حرمة حكم شرعي والربا موضوع كلي. جعل حرمة أي جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، جعل وجوب جعل حرمة كما بينا في المثال. إذن هذه قاعدة أصولية، إذن القاعدة الأصولية حجية خبر الثقة، أو نقول حجية خبر الثقة هي قاعدة أصولية يثبت بها ويستنتج ويستنبط منها مثلا جعل وجوب السورة، وجعل حرمة العصير العنبي، وجعل حرمة الربا، وجعل وجوب الحاج، ووجوب الزكاة وغيرها. القاعدة الفقهية، هذه القاعدة الأصولية، القاعدة الفقهية هي بنفسها، نحن قلنا وينتج من التعريف، قلنا القاعدة الأصولية قلنا هي يستنتج منها جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. أيضا ويريد تجميل التعريف. القاعدة الفقهية هي بنفسها عبارة عن جعل، لاحظ القاعدة الفقهية لا يستنتج منها، وإنما هي بنفسها عبارة عن جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، هي بنفسها عبارة عن جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، ويستنتج من هذه القاعدة يستنتج من هذه القاعدة تطبيقاتها، أي تطبيقات الجعل وتفصيلاته. مثال القاعدة الفقهية: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، قلنا هي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، وعند تطبيق الجعل على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع فإنه يثبت ضمانات متعددة مجعولة. نعم، يثبت ضمانات متعددة مجعولة، كل هذه الضمانات يثبت ضمانات متعددة مجعولة، كلها كل هذه الضمانات مجعولة بذلك الجعل الواحد، كل الضمانات هذه الضمانات متعددة كلها يثبت ضمانات متعددة كلها مجعولة بذلك الجعل الواحد، أي متعددة ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد، أي ليست جعول متعددة، ليست تشريعات متعددة، ليست ملاكات متعددة، ليست إرادات متعددة، وإنما إرادة واحدة وهذه من تطبيقاتها. واضح المسألة؟ هذا ما يذكر ضمن هذه المرحلة. لكن الآن نقول ماذا فيه، وهو ذكر السيد قدس نفسه ونحن أشرنا في مقدمة الحلقة الأولى، قال ليس كل ما نذكره بل كثير مما يذكر ليس مبنانا وليس هو المختار، لكن نحن حسب يعني مبنى السيد يتدرج في المنهج ويعطي في كل مرحلة، يجد بأن المصلحة الفكرية والذهنية والعلمية بأن يفهم الطالب هذا المقدار من البحث الأصولي وهذا المبنى وهذه الفكرة وهذه النقطة الأصولية، وليس بشرط أن يشير إلى أن هذا هل هو مبناها أو ليس بمبناها، وهذا ليس مبنى السيد، بل هنا تشم مبنى ومراد ومختار السيد الخوئي قدس نفسه كما بينا سابقا، لأن ينقض عليه الآن نظر إلى الشرط الرابع، نظر إلى التفريق بين الاستنباط و التطبيق، ونحن قلنا لا يكفي الاستنباط والتطبيق لوجود القواعد الفقهية قبل قليل تحدثنا عنها، مثل قاعدة الطهارة فيها استنباط يستنبط بها الحكم الشرعي، والقواعد الفقهية الاستدلالية في أبواب الفقه التي يستفيد منها الفقيه ويبحثها الفقيه هناك أيضا يستفاد منها يستنبط منها الجعل، لكن لماذا لم تعتبر من القواعد؟ هذه ما نقضنا به على سيدي خوي، فأنت هنا أيضا تستطيع على أصل البحث الذي طرحه في الحلقة الثالثة تسجل هذا الإشكال وهذا النقض بالقواعد الفقهية مثل قاعدة الطهارة والقواعد الفقهية الاستدلالية. واضحة هذه المسألة؟ تستطيع أن تسجل هذا كما شرحنا سابقا، والمسألة صارت عندنا واضحة، ولا ننسى شروط القاعدة الفنية وما استفدنا منه في ذلك المقام. إذن نقول القاعدة الفقهية: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هي جعل شرعي للضمان على موضوعه أو على موضوع كلي، وعند تطبيق الجعل على مصادقه المختلفة كالإيجار والبيع فإنه يثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها أو مجعولة كلها بذلك الجعل، مجعولة هذه الجميع جميع هذه الضمانات وكل الضمانات مجعولة بذلك الجعل الواحد وليست بجعول متعددة. هذه عندما نقول بجعل واحد طبعا لها نكتة ثبوتية واحدة وهي كلية، إذا انطبق الشرط الأول وانطبق الشرط الثاني الكلية موجودة، وإذا قلت توفر الشرط الأول الكلية موجودة وتوفر الشرط الثاني نكتة ثبوتية واحدة، وأيضا كذلك نقول هي في أبواب فقهية متعددة، إذا لماذا خرجت هذه القاعدة؟ نقول خرجت لأنها لا يستنبط منها الجعل، وإنما هي جعل وفيها تطبيقات. نأتي إلى الإشكال، الآن انتهينا من الإشكال الأول وهو التمهيد، والإشكال الثاني وهو النقض بالقواعد الفقهية بأنه غير مانع لأنه ينقض عليه بقواعد الفقهية، والإشكال الثالث قلنا أيضا هو غير مانع لأنه يشمل المسائل اللغوية. هذا الإشكال الثالث، وبعده سندخل في الإشكال الرابع بخروج اللي هو غير جامع لخروج المسائل بعض المسائل الأصولية التي سيأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.